الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى قال في خاتمة تفسيره في تفسير سورة الإخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قد تقدم ذكر سبب نزولها، وقال عكرمة لما قالت اليهود نحن نعبد عزير ابن الله، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر، وقالت المشركون نحن نعبد الأوثان، أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقوله الله الصمد، اقرأ عميس.
أحسن الله إليكم شيخنا، فضل الشيخ.
ماشي بس في رنين في صجة.
ما هو النور قاطع، فانا قاعد في حته كده يعني عند
الشبكه
يعني ابحث عن شبكه قدر المستطاع المستعان. طيب، يعني الواحد الاحد، حاضر. وقوله الله الصمد، قال علي كريمة عن ابن عباس، يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو السيد الذي قد كمل في سؤداده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. وقال الأعمش عن شقيق عن أبي وائل: الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده. وروى معاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود مثله. وقال مالك عن زيد بن أسلم: الصمد السيد. وقال الحسن وقتادة: هو الباقي بعد خلقه. وقال الحسن أيضا: الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال عكرمة: الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم. وقال ربيع بن أنس: والذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له، وقوله لم يلد ولم يولد هو تفسير جيد. وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير عن أبي بن كعب في ذلك، وهو صريح فيه. وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن مسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسدي: الصمد الذي لا جوف له. قال سفيان عن منصور عن مجاهد أنه قال: الصمد المصمت الذي لا جوف له. وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وقال عبد الله بن بريدة أيضا: الصمد نور يتلألأ. روى ذلك كله وحكاه ابن أبي حاتم والبياقي والطبراني وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده. وقال حدثني العباس بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن عمرو بن رومي عن عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش أنه قال حدثني صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: لا أعلم إلا قد رفعه. قال: الصمد الذي لا جوف له. وهذا غريب جدا، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بريدة. وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد: وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، والذي قد انتهى سؤدده، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البياقي نحو ذلك:
وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة.
قال مجاهد: ولم يكن له كفوا احد، يعني لا صاحبة له. هذا كما قال تعالى: بديع السماوات والارض انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، اي هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه من نظير يساميه او قريب يدانيه تعالى وتقدس وتنزه. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. وفي الصحيح صحيح البخاري: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بداني، وليس أول الخلق بأهون علي من عادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ورواه أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أمام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعا بمثله: تفرد بهما من هذين الوجهين. آخر تفسير سورة الإخلاص. والحمد لله رب العالمين. تفسير سورتي المعوذتين وما دنيتان. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا عاصم معدلة عن زيد بن حبيش أنه قال: قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له: قل أعوذ برب الفلق فقلتها، قال: قل أعوذ برب الناس فقلتها، فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو بكر الحميدي: حدثنا عبد الله بن ربابة وعاصم بن بهدلة أنهما سمعا زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقلت: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يحكمهما من المصحف، فقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي قل، فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه عن المعوذتين فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما فقال: قيل لي فقلت لكم فقولوا. قال أبي: فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد بن أبي لبابة عن زيد بن حبيش وحدثنا عاصم عن زيد أنه قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال: إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري أيضا والنسائي عن قتيبة عن سفيان بن عيينة عن عبد عاصم بن أبي النجور عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه به. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الأزرق بن علي قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا الصلت بن بهرام عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: كان عبد الله رضي الله عنه يحك المعوذتين من المصحف ويقول: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما، ولم يكن عبد الله يقرأ بهما. ورواه عبد الله بن أحمد من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله. قال الأعمش: وحدثنا عاصم بن عمرو بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: سألنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قيل لي فقلت، وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء، أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فلعله لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتواتر عنده، ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول جماعة صحيح، فإن الصحابة رضي الله عنهم كتبوهما في المصاحف الأئمة ونفذوهما إلى سائر الآفاق كذلك، ولله الحمد والمنة. وقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ورواه أحمد ومسلم أيضا والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة به، وقال الترمذي: حسن صحيح. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقة من تلك فقال فإذ قال لي يا عقبة ولا تركب؟ قال فأدللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبة، ثم قال يا عقيب ألا تركب؟ ثم قال يا عقيب ألا تركب؟ قال فأدللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبة، ثم قال يا عقيب ألا تركب؟ قال فأشفقت أن تكون معصية. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت وركبت هنيها ثم راكب. ثم قال يا عقيب ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قلت بلى يا رسول الله. فأقراني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. ورواه النسائي. أفل من إمتى؟ طيب أرجع. قلت بلى يا رسول الله. فأقراني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. ورواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن عبد الله بن المبارك كلاهما عن ابن جابر به. ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث دواب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن عقبة به. طريق أخرى. قال أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن عبد العزيز الرعيني وأبو مرحوم عن يزيد بن محمد بن القرشي عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات بدور كل صلاة. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي عن طرق عن علي بن رباح وقال الترمذي غريب. طريق أخرى. قال أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن الأيات عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ بالمعوذتين فإنك لن تقرأ بمثلهما. تفرد به أحمد. طريق أخرى. قال أحمد حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بخير قال حدثنا بخير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له بغلة شابه فركبها فأخذ عقبة يقودها له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل أعوذ برب الفلق. فعاد له حتى قرأها فعرف أني لم أفرح بها جدا، فقال لعلك تهاونت بها فما كنت تصلي بشيء مثلها. ورواه النسائي عن عمرو بن عثمان عن بقية به. ورواه النسائي أيضا من حديث الثوري عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فذكرها. طريق أخرى. قال النسائي أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا المعتمر قال سمعت النعمان يحدث عن زياد أبي الأسد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لم يتعوذوا مثل هذين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طريق أخرى. قال النسائي أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عدلان عن سعيد المقري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عقبة قلت فقلت ماذا أقول فسكت عني، ثم قال قل قلت ماذا أقول يا رسول الله فسكت عني، فقلت اللهم اردده علي. فقال يا عقبة قل قلت ماذا أقول يا رسول الله، فقال قل أعوذ برب الفلق. فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال قل قلت ماذا أقول يا رسول الله، قال قل أعوذ برب الناس. فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. طريق أخرى. قال النسائي أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا معاوية عن العلاء بن حارث عن مكحول عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح. طريق أخرى. قال النسائي أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وراكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني سورة هود أو سورة يوسف، فقال لن تقرأ شيئا أنفع عند الله من قول أعوذ برب الفلق. حديث آخر. قال نسيه أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن حارث عن أبي عبد الله بن عائش الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عائشة لا أدلك أو قال لا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال بلى يا رسول الله، قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتان سورتان. فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث، وقد تقدم في رواية صدي بن عدلان وفروة بن مجاهد عنه أنه قال ألا أعلمك ثلاث سور لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان ولا في الفرقان مثلهن أو مثلهم، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء أنه قال قال رجل كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر والناس يعتقبون وفي الظهر قلة، فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي فلاحقني فضرب من بعدي منكبي فقال قل أعوذ برب الفلق، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، ثم قال قل أعوذ برب الناس، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، فقال إذا صليت فاقرأ بهما. الظاهر أن هذا الرجل الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر، والله أعلم. رواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية به. حديث آخر قال النسائي أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن سعيد عن يزيد بن رومان عن يزيد بن رومان عن عقبة بن عامر عن عبد الله الأسلمي هو ابن أنيس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره ثم قال قل فلا أدري ما أقول، ثم قال لي قلت هو الله أحد، ثم قال لي قلت أعوذ برب الفلق من شر ما خلق حتى فرغت منها، ثم قال لي قلت أعوذ برب الناس حتى فرغت منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فتعوذ ما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط. حديثنا آخر قال النسائي أخبرنا عمرو بن علي أبو حفص قال حدثنا بدال قال حدثنا شداد بن سعيد أبو فرحة عن سعيد بن جراري أنه قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا جابر، قلت وما أقرأ يا أبي أنت وأمي، قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقرأتهما، فقال اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. وتقدم حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهن وينفث في كفيه ويمسح ويما رأسه وواجهه وما أقبل من جسده. وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أقرأ على نفسه بالمعوذتين وأنفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده عليه رجاء بركتها. ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة من حديث ابن قاسم وعيسى بن يونس وابن ماجه من حديث معن وبشر بن عمر ثمانيتهم عن مالك به. وتقدم في آخر سورة نون من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن عصام قال حدثنا ابو احمد الزهري قال حدثنا حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه انه قال الفلق الصبح. وقال العوفي عن ابن عباس الفلق الصبح الفلق الصبح. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعبد الله بن محمد بن عقيل والحسن وقتاده ومحمد بن كامل القرظي وابن زيد ومالك عن زيد بن اسلم مثل ذلك. قال القرظي وابن زيد وابن جرير وهي كقوله تعالى فالق الاصباح. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس الفلق الخلق. وكذا قال الضحاك وأمر الله نبيه أن يتعوذ من الخلق كله. وقال كعب الأحبار الفلق بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره. ورواه ابن أبي حاتم. ثم قال حدثنا أبي قال حدثنا سهيل بن عثمان عن رجل سماه عن السدي عن زيد بن علي عن آبائه أنهم قالوا الفلق جب في قعر جهنم عليه غطاء فإذا كشف عنه خرجت منه نار تصيح منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. وكذا روي عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه والسدي وغيرهم. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع منكر. فقال ابن جرير حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي قال حدثنا نصر بن خزيمة الخراساني عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفلق جب في جهنم مغطى إسناده غريب ولا يصح رفعه. وقال أبو عبد الرحمن الحولي الفلق من أسماء جهنم. قال ابن وصاب القول الأول أنه فلق الصبح وهذا هو الصحيح وهو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه. وقوله من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني والحسن البصري جهنم وإبليس وذريته مما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب قال مجاهد غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس وحكاه البخاري عنه ورواه ابن أبي نجيح عنه. وكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي والضحاك وقصيد والحسن وقتادة إنه الليل إذا أقبل في ظلامه. وقال الزهري ومن شر غاسق إذا وقب الشمس إذا غربت. وعن عطية وقتادة أنهما قال إذا وقب الليل إذا ذهب. وقال أبو المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن شر غاسق إذا وقب كوكب. وقال ابن زيد كانت العرب تقول الغاسق سقوط الثريا وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. قال ابن جرير ولهؤلاء من الأثر ما حدثني نصر بن علي قال حدثنا بكار بن عبد الله بن أخي همام قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن شر ما ومن شر غاسق إذا وقب، قال النجم الغاسق. قلت هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن جرير وقال آخرون والقمر. قلت وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد، قال حدثنا أبو داود الحبري عن ابن أبي ذئب عن حادث عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين أطلع، وقال تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. ورواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننه إمام من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن قاله الحارث بن عبد الرحمن به، فقال الترمذي حسن صحيح ولفظه تعوذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب. ولفظ النسائي تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج، هذا لا ينافي قولنا لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيه، وكذلك النجوم لا تضيء إلا في الليل، ويرجع إلى ما قلناه والله أعلم. وقوله ومن شر النفاثات في العقد، قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك يعني السواحر، قال مجاهد إذا رقينا ونفثنا في العقد. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثوري عن معمر بن عدي بن طاووس عن أبيه أنه قال ما من شيء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين. وفي الحديث الآخر أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد؟ فقال نعم، فقال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين من الله يشفيك. ولعل هذا كان من شكواه عليه السلام حين سحر ثم عافاه الله تعالى وشفى ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم وجعل تدميرهم في تدبيرهم وفضحهم. ولكن مع هذا لم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر بل كفى الله وشفى وعافى. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم أنه قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، قال فجاءه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدا في بيت كذا وكذا فأرسل إليها من يجيء بها، فأرسل إليها من يجيء بها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب فأرسل إليها من يجيء بها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه فاستخرجها فجاء بها فحللها. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لليهودي ولا رأه في وجهه قط حتى مات. ورواه النسائي عن هناد عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير. وقال البخاري في كتاب الطب من صحيح حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سمعت سفيان بن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة رضي عن عروة أنه قال عن عروة طيب يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشام عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهم يرمش. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته في أتاني رجلان؟ فقال أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوق. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن عاصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاقة. قال وأين؟ قال في جف طلعة الذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أريتها وكأنما أهن قاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. وأسنده من حديث عيسى بن موسى وأبي ضمرة أنس بن عياض وأبي أسامة ويحيى القطني. وفيه قالت حتى كان يخيل إليه أنه فعل شيئا لم يفعله وعنده فأمر بالبئر فدفنت. وذكر أنه رواه عن هشام أيضا ابن أبي الزناد والليث بن سعد. وقد رواه مسلم من حديث أبي أسامة عماد بن أسامة وعبد الله بن نمير. ورواه أحمد عن عفان عن وهيب عن هشام به. ورواه الإمام أحمد أيضا عن إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي. فأتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال أحدهما للآخر ما باله؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن العاصم. وذكر تمام الحديث. وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاقة رأس النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسنان من مشطه فأعطاها اليهود فسحروه فيها. وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له لبيد بن عاصمة، ثم دسها في بيد لبني زريق يقال لها ذروان، فمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتثر شعر رأسه، ولبث 6 أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وجعل يذوب ولا يدري ما عراه. فبينما هو نائم ذاته ملكان، فقال أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه ما بل رجل؟ قال طب. قال وما طب؟ قال سحر. قال ومن سحره؟ قال لبيد بن عاصم اليهودي. قال وبمن طبه؟ وبما طبه؟ قال بمشط ومشاقة. قال وأين هو؟ قال في جف طلعة تحت رعوفة في بئر ذروان. والجف قشر الطلع، والرعوفة حجر في أسفل البئر ناتئ يقوم عليه الماتح.
رعوفة
عندي بالألف الراء
في العين المهملة.
نعم أحسن الله. أيوه العين المهملة. نعم. فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعورا، وقال يا عائشة وما شعرت أن الله أخبرني بدائي؟ ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وعمار بن ياسر فنزعوا ماء البئر كأنه نقاعة الحناء، ثم رفعوا السقف وأخرجوا الجف، فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه، وإذا فيه وتر معقود فيه 12 عقدة مغروزة بالإبر، مغروزة عفوا في 12 عقدة مغروزة بالإبر بالإبر. فأنزل الله تعالى السورتين، فجعل كل ما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حين علت العقدة الآخرة، فقال الأخيرة، فقام كأنما نشط من العقال، وجعل جبريل عليه السلام يقول بسم الله يرقيك من كل شر يؤذيك من حاسد وعين الله يشفيك. فقال يا رسول الله أفلا نأخذ الخبيث نقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد شفاني الله، وأكره أن يسير على الناس شرا. هكذا أورده بلا إسناد، وفي غرابة وفي بعضه نكارة شديدة، ولبعضه شواهد مما تقدم الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه 3 صفات من صفات الرب عز وجل، الربوبية والملك والإلهية، فهو رب كل شيء وملكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة عبيد الله. فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصل بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الموكل للإنسان، فإنهما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش، ولا يأله جهدا في الخبال ولا يأله جهدا في الخبال. والمعصومون عصم الله، وقد ثبت في صحيحه أنه ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا أمرني إلا بخير. وثبت في صحيح عن أنس رضي الله عنه في قصة زيارة صفية النبي صلى الله عليه وسلم ومعتكب وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها، فلقيه رجلان من الأنصار، فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان أجري من ابن آدم أجر الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا محمد بن بحر بالحق قال حدثنا عدي بن أبي عمارة قال حدثنا زياد النويري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر خنس وإن ناسي التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس. غريب. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره، فقلت تعيس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعيس الشيطان، فإنك إذا قلت تعيس الشيطان تعاظم وقال بقوته صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. تفرد به أحمد. إسناده جيد قوي، فيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب، وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما يبث الرجل بدابته فإذا سكن له زناقه أو قلع الجمع. قال أبو هريرة أنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل. تفرد به أحمد. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله الوسواس الخناس، قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ساوى غفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وكذا قال مجاهد وقتادة. وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه، ذكر لي أن الشيطان له قال ذكر لي أن الشيطان أو قال الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر الله خنس. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله الوسواس، قال والشيطان يأمر فإذا أطيع خنس. وقوله الذي يوسوس في صدور الناس، يعني يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر، أو يعم بني آدم والجن في قولان، ويكونون قد دخلوا في رمض الناس تقريبا. وقال ابن جرير وقد استعمل فيهم رجال من الجن، فلا بدع في إطلاق الناس عليهم. وقوله من الجنة والناس، هل هو تفصيل لقوله الذي يوسوس في صدور الناس ثم بينهم فقال من الجنة والناس، وهذا يقول القول الثاني. وقيل قوله من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي قال حدثنا أبو عمر الدمشقي قال حدثنا عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فجلست، فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا، قال قم فصل، قال فقمت فصليت ثم جلست، فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن، قال قلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال نعم، قال قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال خير موضوع، من شاء أقل ومن شاء أكثر. قلت يا رسول الله فما الصوم؟ قال فرد يجزئ عند الله مزيد. قلت يا رسول الله فالصدقة؟ قال أضعاف مضاعفة. قلت يا رسول الله أيهما أفضل؟ قال جهد من مقل أو سر إلى فقير. قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أولا؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 318 جما غفيرا. وقال مرة 15. قلت يا رسول الله أي ما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورواه النسائي من حديث أبي عمر الدمشقي به، وقد أخرج هذا الحديث مطولا جدا أبو حاتم بن حبان في صحيح بطريق آخر ولفظ آخر مطول جدا، فالله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ذر بن عبد الله الأمداني عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء إلى أن أخر من أسرى يحب إلي من أن أتكلم به. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ورواه أبو داود والنسائي من حديث منصور زاد النسائي والأعمش كلاهما عن ذر به. آخر التفسير، ولله الحمد والمنة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان صره منه في العشر من جماد الأولى سنة 25 و80، والحمد لله وحده.
الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، نسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا لنا ورافعا لنا بين يديه، وأنفعنا بما فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا آخر كتابي تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وقد أجزت السامعين بروايته عني بشرط المعتبر عند أهل الحديث على ما سيكون تفصيله من بين من سمع كثيرا أو قليلا بفوت كبير أو قصير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.